مسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إن شاء الله تعالى إلى سلسلة الأربعين النووية، وهذا هو اللقاء التاسع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع حديث النية. روى الشيخان في الصحيحين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى، روى الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تكلمت عن خطورة النية في حلقة كاملة، ثم تكلمت في اللقاء الماضي بالتفصيل عن كل لفظة من لفظات هذا الحديث، ثم آن الأوان لكي نقطف الثمار ونستخلص الدروس والعبر من كلام حبيبنا ونبينا وعظيمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أهم فائدة في الحديث ولا شك أنه ينبه على خطورة الإخلاص وعلى شرف الإخلاص، ويحذر من شر الرياء ومن ويلات الرياء. أسأل الله لي ولكم الإخلاص، وأعوذ به من الرياء والنفاق وسائر ما يغضبه ويسخطه. الإخلاص، الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، وذلك لأن القلوب تتقلب، ولأن النفوس تحب المدح والثناء. الإخلاص عزيز، الإخلاص هو رأس الأمر، هو أساس الأمر الذي يبنى عليه البناء. الإخلاص في العمل كالروح في الجسد، عمل بلا إخلاص كجسد بلا روح، جثة هامدة لا حراك فيها. الإخلاص إذن هو أساس العمل الذي ينبني عليه بنيانه الشامخ، وهو روح العمل، ومن غيره لا يقبل العمل أبدا. فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص الصائب، والخالص ما كان لله عز وجل، والصائب ما كان على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخلصوا يا عباد الله تتخلصوا، لا تلتفتوا إلى الخلق، يمموا وجوهكم شطر مرضات الله عز وجل. أحبتي في الله، من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ هذا الذي يفوز بمحبة الله وبمرضات الله لو خسر الدنيا بما فيها، هل خسر شيئا؟ هذا الذي جمع الدنيا بما فيها ولم يفز بحب الله له ولم يفز برضا الله عليه، هل ربح شيئا؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الناس أصناف، منهم من يعمل على إرضاء المخلوق ويتفنن في إرضاء المخلوق ويتملق ويتسلق وينافق ويداهن على حساب دينه، الناس أصناف، منهم من يعمل على إرضاء المخلوق ومنهم من يعمل على إرضاء الخالق، وكل يعمل على شاكلته وكل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها، فاللهم اجعل وجهة قلوبنا مرضاتك يا رب العالمين، اللهم اجعل وجهة قلوبنا مرضاتك يا رب العالمين. أيها الناس، إن خلقنا عبيد، التصميم بتاعي عبد، الكتالوج بتاعي عبد، ما ينفعش أعيش إلا وأنا عبد. إن الله عز وجل خلقنا عبيدا، فإما أن تكون عبدا لله الكريم أو عبدا للشيطان الرجيم، إما أن تكون في حبس الكريم وإما أن تكون في حبس اللئيم. إن لم ترضى بأن تكون عبدا لله صرت عبدا للشيطان، عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للمنصب، عبدا للشهوة، فكن في حبس الكريم ولا تكن في حبس اللئيم، كن عبدا للرحمن الرحيم ولا تكن عبدا للشيطان الرجيم، ولا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص. فما هو الإخلاص؟ وماذا قال فيه رب العالمين؟ وما هي بركات الإخلاص التي سمينا الحلقة باسمها؟ عنوان الحلقة بركات الإخلاص. ما هو الإخلاص وماذا قال ربنا فيه؟ الإخلاص مأخوذ من مادة خلصا، الخاء واللام والصاد، وهي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، وهي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. قال ابن منظور: خلص الشيء إذا كان قد نشب فيه شيء ثم نجا وسلم. علك فلان خلص من الأعداء، يبقى الأعداء خلاص كادوا أن يفتكوا به لكنه نجا وسلم. خلص الشيء إذا كان قد نشب به شيء ثم سلم ونجا. والخالص كالصافي، كلمة خالص في اللغة زي كلمة صافي، إلا أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه أصلا. ماذا قال ربنا عن اللبن؟ قال: من بين فرث ودم خالص لبنا خالصا. الخالص هو الذي هذب، هو الذي نجا، هو الذي سلم من شيء كان قد نشب فيه. هذا معنى الإخلاص في اللغة. أما الإخلاص اصطلاحا فقد قال عنه الإمام المناوي رحمه الله تعالى: الإخلاص هو، احفظ الجملة دي، وفي تعريف كثيرة هذا من أجملها وأجمعها وأقصرها: الإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. الله! الإخلاص هو تخليص القلب، تنقية القلب، تطهير القلب من كل شوب يكدر صفاءه. احنا عايزين قلبك طاهر خالص صافي لرب العالمين. ماذا قال أهل العلم أيضا عن الإخلاص؟ قال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا يعلمه شيطان فيفسده. الإخلاص هذا في القلوب، ودهاليز القلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب جل جلاله. الإخلاص سر بين العبد وربه، سر لا يعلمه ملك، الملك لا يعرف ما في القلوب، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. قال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. أنا وأنا بصلي كده مش محتاج رؤية حد ليا غير رؤية ربنا، مش فقير لرؤية حد ليا غير رؤية ربنا. أنا وأنا ببكي عند تلاوة الكتاب لا هم لي بالخلق، ما يهمنيش أصلا، الخلق عندي أصفار، أنا يهمني أوي أوي إن ربنا عز وجل يطلع علي وأنا أتذلل بين يدي أرجو رحمته وأخشى عذابه فيرحمني. الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله عز وجل. وقال الفضيل بن عياض كلمة صعيبة، قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعيد تاني. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء. واحد يقول لك أنا هبطل أول محاضرات تاني في المسجد، هبطل أخطب الجمعة. ليه يا عم؟ عشان خايف إن الناس تمدحني فأنا إيماني ضعيف أقع في الرياء. لا، الخوف من الرياء رياء. واحد مر به مسكين فجيه طلع له الصدقة، بص في الشارع كده ما لقاش حد معدي ولا حد رايح ولا حد جاي، بعد ما طلع الفلوس راح حاططها في جيبه تاني وقال له على الله. ترك العمل من أجل الناس رياء، لا يعمل إلا في المكان الذي فيه ناس ليمدحوه. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس إنك تصلي وتصوم وتحج وتتصدق وتعمل كيت وكيت وكيت عشان الناس تمدحك، لا غاية لك إلا هذا، هذا شرك أصغر. والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، يعني أن تعمل العمل لله وحده جل وعز وسبحانه وتعالى. ماذا قال رب العالمين في شأن الإخلاص؟ قال ربنا، قال سيدنا من أسماء الله السيد، قال رب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ربنا بيقول للنبي: علمهم، علم أصحابك، علم أتباعك أنك تعمل لله وينبغي أن يعملوا لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ وعلمنا رب العالمين أن الإخلاص سمت النبيين، كل الأنبياء كانوا من المخلصين المخلصين. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال عن يوسف في سورة يوسف: إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص: كن مخلص حتى يجعلك ربنا مخلص. نعم، والآيات كثيرة. كذا قال رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يعني يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس إن حركاتك وسكناتك صلاتك قيامك زكاتك صدقتك نسكك ذبحك للذبائح أدائك لفرائض الحج والعمرة كل حياتك تبتغي بها وجه الله. وينبغي على كل مسلم أن يكون على هذا النحو وأن يسير على هذا الضرب. ينبغي أن نصبغ حياتنا بالقرآن، نصبغ حياتنا بمنهاج الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو الإسلام ترك في حياتنا شاردة ولا واردة إلا ووضع لها حكم. كل حركة وسكنة في حياتنا أستطيع أن آتيك عليها بحكم شرعي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى موتك ينبغي أن تموت على الطريقة الإسلامية. أسمعنا عن الذبح على الطريقة الإسلامية؟ فهل هناك موت على الطريقة الإسلامية؟ نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده الموت على الطريقة الإسلامية، إنك تموت على التوحيد. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. مش كده وبس، ده الإخلاص ده عنوان لأمة الإسلام. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإخلاص، هذا عنوانها. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الإخلاص ده عنوان أمة النبي. اسمع الآية تاني: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذه بعض الآيات التي ذكر الله جل جلاله فيها الإخلاص. فما هي ثمرات الإخلاص؟ فما هي بركات الإخلاص؟ فما هي فوائد الإخلاص؟ الثمرة الأولى: النصر على الأعداء. لو أخلصت هذه الأمة دينها لله لأيدها الله وأعانها الله وسددها الله ووفقها الله ونصرها الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. ما الدليل على أن الإخلاص من أعظم أسباب النصر؟ قال روى النسائي في صحيحه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وبصلاتهم وإخلاصهم. فجعل من أسباب النصر الإخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بضعيفها. قال المناوي رحمه الله: لأن الضعيف أشد إخلاصا في الدعاء، وذلك لشدة خضوعه في العبادة، وذلك لخلو قلبه من زخارف الدنيا. مسكين، شوف واحد مريض وهو بيدعو محترق، تلاقي دمعه بيسبقه لأنه حس بالضعف. شوف واحد فقير وهو بيدعو، بيدعو كده محترق لأنه حس بالحاجة. شوف واحد غني، إلا طبعا من رحمه الله منهم، هو بيدعو بيدعو كده شوف واحد كده في عافية وهو بيدعو، لا، فعلا الإنسان في حال الفقر وفي حال الضعف بيكون في الدعاء محترق. نعم، قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. كذا أخرج الحاكم في مستدركه، والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. قال أهل العلم: وذلك لإخلاصه. لك أبو طلحة ده زوج الرميصاء أم سليم، أبو طلحة ده يسوي 1000 راجل، عسكري ب1000 عسكري. قال أهل العلم: وذلك لإخلاصه. كذا أخرج الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. البراء لما قاتل مع المسلمين ضد الفرس واستبطأوا النصر، قالوا يا براء إن النبي قال رب أشعث أغبر ذي تمرين، ملابسه بسيطة خالص مسكين، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء، ألا تستنصر لنا بالدعاء؟ ألا تدعو الله لنا؟ فدعا، اللهم امنحنا أكتافهم وارزقني الشهادة في يومي هذا، فركبوهم وذبحوهم وجاءهم نصر الله. وبعد المعركة بحثوا عن البراء فوجدوه بين الشهداء. اسمع إلى هذا العجب، ذكر أبو نعيم في الحلية، يعني حلية الأولياء، أن الناس لما اصطفوا لفتح كابل قال قائد الجيش قتيبة بن مسلم، قتيبة بن مسلم كان عنده 17 سنة وقتها يقود الجيوش، أين محمد بن واسع؟ أين الإمام محمد بن واسع؟ قالوا في أقصى الميمنة. فنظر إليه فإذ به يراه رافعا إصبعه إلى السماء وهو يتمتم بشفتيه، فقال أبشروا، هذه بشرى النصر، والله إن هذه الإصبع الفاردة أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. فلما أتاه قال يا إمام ماذا كنت تصنع؟ قال كنت آخذ لك بمجامع الدعاء، آخذ لك بمجامع النصر. وجاءهم نصر الله. اسمع هذه الأعجوبة التي ذكرها صاحب تهذيب الحلية، أبو معاوية الأسود الضرير خرج مع المسلمين يقاتلون الرومان، فحاصر المسلمون حصنا للرومان وفيه علج، وكلمة علج يعني الكافر الشديد القوي البأس، وفيه علج لا يرمي بحجر ولا بسهم إلا أصاب مسلما حتى ضجر الناس. فقال إمامهم المؤذن المصلي بهم وهو أعمى أبو معاوية الأسود الضرير، قال ما الذي أخركم عن فتح هذا الحصن؟ قالوا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. قال أعطوني سهما وأعطوني قوسا، فجاءوه بقوس وبسهم، فقرأ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ثم قال استروني عنه، استروني عنه، خبوني في حتة عشان أضربه ما يشوفنيش. فستروه. قال أين تريدون أن أصيبه لكم؟ تحب أخبطه بالسهم فين بالضبط؟ هو أعمى. فضحك بعضهم وقال في مذاكيره. قال نعم، اللهم قد سمعت ما طلبوه مني، اللهم لا تخذلني، اللهم أعطني ما سألوني، بسم الله. ثم رمى، فمر السهم حتى إذا اقترب من الجدار ارتفع، حتى إذا كاد أن يصطدم بالجدار ارتفع حتى وقع في المكان الذي قالوه لأبي معاوية، وسقط العلج من الحصن فكبروا، قال دونكم الرجل. الرجل ده أصابه بإيه؟ بيقينه في الله عز وجل. انتصروا بإخلاصهم مع الأخذ بشتى الأسباب. من أهم أسباب النصر يا أخوانا أن نخلص لله جل جلاله وسبحانه وتعالى. نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، محمود زنكي، نصره الله على الفرنجة في مواقع كثيرة، من أشهرها واقعة حارم سنة 559 هجرية. قتل من الصليبيين في هذه المعركة أكثر من 20,000، وأسر كل ملوك هؤلاء وكل أمراء هؤلاء وكل قادة هؤلاء في هذه الحرب. لما استبطأ نور الدين محمود النصر خر ساجدا تحت تل حارم، حارم ده تل، خر ساجدا تحته وأخذ يدعو ويبكي. تدرون كيف دعا وماذا قال؟ قال اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. ذكر أبو شامة أن الفرنجة لما جاءوا بالسفن إلى مصر عن طريق دمياط ودارت المعارك حزن نور الدين جدا وجهز جيشا. قال أبو شامة: بلغني أن إماما لنور الدين محمود رأى في ليلة رحيل الفرنجة عن دمياط رؤيا، ولا يعلم أحد بالشام أنهم رحلوا، فيش بقى وسائل اتصالات ولا فضائيات ولا محمول ولا أقمار صناعية ولا ما فيش الكلام ده. ده لسه عشان واحد يجي من مصر بالبشرة عايزه 3-4 أيام. في ليلة رحيل الفرنجة إمام اللي بيصلي بنور الدين محمود رأى رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: بشر نور الدين محمود أن الفرنجة قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة. قال: فقلت يا رسول الله عساه ألا يصدقني، فهل من أمارة أو علامة يصدقني بها؟ قال: نعم، قل له بعلامة ما سجدت تحت تل حارم وقلت: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. دول كلمتين الرجل قالهم في سجوده ما سمعهمش حد. فلما قام الرجل ذهب إلى نور الدين، وكانت عادة نور الدين محمود ينزل كل يوم قبل الفجر بساعتين إلى المسجد يصلي ما شاء له الله أن يصلي. فذهب إليه الإمام وقال: أيها الملك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا. قال: بشر. قال لي: بشر نور الدين محمود أن الفرنجة قد رحلوا عن مصر عن دمياط في هذه الليلة. فقلت له: يا رسول الله، فهل من أمارة أخبره بها حتى يصدقني؟ فقال لي: نعم، قل له بالعلامة سجودك تحت تل حارم وقولك: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. قال: ولم أذكر لفظة الكلب. فقال لي: اذكر كل العلامة، اذكر كل الأمارة. وألح علي. قال لي: الأمارة دعوته تحت تل حارم، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فبكى نور الدين محمود وقال: صدقت رؤياك، صدقت رؤياك. وأرخوا تلك الليلة، فجاء الخبر بعده برحيل الفرنجة في نفس الليلة. الله أكبر يا عباد الله. الإخلاص من أعظم أسباب النصر. الكفار خرجوا في غزوة بدر لقتال المسلمين بطرا ورئاء الناس كما قال رب العالمين، فقصفهم الله. الإخلاص. واسمع إلى هذه العجيبة التي ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار. قال: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا، وكان في ذلك الحصن نقب، نقب يعني ثقب في الجدار. فصاح القائد: من لهذا النقب؟ ندب الناس لدخول الحصن من هذا النقب وللقتال حتى يفتحوا باب الحصن. فلم يجبه أحد. اللي داخل هيموت، هيخش من ثقب في حصن العدو، ومطلوب منه بقى يفتح الباب من جوه، ده مش راجع طبعا، في الغالب مش هيرجع. فندب الناس فلم يخرج له أحد، إلا واحد جاء من عرض الجيش وهو متلثم، ودخل من النقب وقاتل على الباب حتى فتحه، ودخل المسلمون الحصن ودارت الدائرة على الكافرين. فنادى مسلمة بعد المعركة والنصر: أين صاحب النقب؟ فين البطل الشجاع الذي جاءنا نصر الله على يديه وبسببه؟ فلم يجبه أحد. فقال: إني قد أمرت الآذن متى جاء صاحب النقب أن يدخل، وإني أعزم عليه أن يأتي. ساعة وجاءهم رجل ملثم، وقال للآذن الحاجب بتاع القائد: استأذن لي على الأمير. قال: وأنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه، ولكن على 3 شروط. قال: ما هي؟ قال: ألا تسودوا اسمه في صحيفة للخليفة، لا عايز الجرايد تكتب عني ولا تبعته كده جواب للخليفة، مش عايز تكريم، أنا عايز عملي خالص لله. لا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة. قالوا الشرط الثاني. قال: ولا تأمروا له بشيء، لا عايز فلوس ولا عايز منصب, مش عايز أي حاجة من الدنيا. قال والثالثة, قال ولا تسألوه ممن هو. فدخل وأخبر القائد بذلك, قال أدخل. فدخل قال الرجل أنا صاحب النقب. قال مسلمة بعد هذه, كان مسلمة بعد هذه الواقعة لا يدعو الله إلا وقال اللهم اجعلني مع صاحب النقب, اللهم اجعلني مع صاحب النقب لإخلاصه, يتمنى أن يكون مع المخلصين. اللهم احشرنا مع المخلصين يا رب, اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب, اللهم ارزقنا من اللهم اجعلنا من المخلصين وارزقنا الإخلاص, وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من أوساخ الذنوب والمعاصي برحمتك يا رحمن يا رحيم. يبقى واحد من بركات الإخلاص أنه أعظم أسباب النصر. اثنين, المخلصون محل عناية الصفوة من أنبياء الله ورسله وأوليائه. اقرأ الآية دي, اقرأها واستطعمها كده. قال تعالى واصبر نفسك, ربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, مع المخلصين الذين لا يريدون إلا وجه الله, الذين لا يعملون إلا لله. ربنا يقول للنبي خليك مع دول, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم, إياك أن تذهب عنهم لغيرهم تريد زينة الحياة الدنيا. نظروا إلى الله بقلوبهم فأمر الله رسوله بألا يرفع نظره عنهم, قال له لا تقطع اليوم عنهم نظرك فإني لا أمنع نظرهم غدا عني, يعني في الجنة. ناس عايشين بنا وأرواحهم ترفرف في أعلى سماء وقلوبهم تخر ساجدة تحت عرش الرحمن, يسعون للآخرة ويعملون لها ولا يؤثرون الدنيا عليها ولا يهتمون بأحد, إنما قلوبهم ميممة شطرا إرضاء الله عز وجل. ثلاثة, من بركات الإخلاص إن شرط قبول العمل. والله يا إخواني أي عمل تعملونه لغير الله اعلموا أنه ضائع, سيتحول إلى وبال عليكم في الآخرة. الله, احفظ الجملة دي, الله يبارك لك, الله جل جلاله لا يقبل إلا العمل الخالص الصائب. العمل الصالح يعني الخالص الصائب, والخالص ما كان لله والصائب ما كان على منهاج رسول الله. ولذلك في الآخرة ربنا يقول للمرائين اذهبوا إلى من عملتم العمل لأجلهم التمسوا منهم الأجر. أول ثلاثة سيكبون على مناخيرهم في النار ثلاثة, مصيبتهم الرياء, مصيبتهم أنهم عملوا لغير الله, هذا قارئ عالم وهذا شهيد فيما يبدو للناس وهذا منفق جواد, الثلاثة عملوا رياء, هم أول من تصعر بهم النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فائدة رائعة جميلة أعجبتني, قال أهل الأدب لما أخذ دود القز ينسج أخذت العنكبوت هي الأخرى تنسج, ثم قالت العنكبوت لدودة القز أنت تنسجين وأنا أنسج, فقالت دودة القز لسنا سواء, فإن نسجي أردية بنات الملوك ونسجك يا عنكبوت شبكة الذباب, وعند مس النسيجين يتضح الفارق. فلان بيصلي وفلان بيصلي جنب بعض, هذا يصلي لله وهذا يصلي رياء, فلان بيحج وفلان بيحج في نفس الرحلة, هذا يحج لله طمعا في الأجر طمعا في حط الوزر, عايز يرجع مولود جديد, عايز ربنا يعتقه من النار, عايز يفوز بالجنة, وهذا يذهب عشان يبقى يقول له يا حج حامل اللقب، هذا يتصدق وهذا يتصدق، هذا يتصدق لله وده بيتصدق عشان مصلحة دنيوية يكسب ود الناس بهذا المال لأجلها. ليسوا سواء، ليسوا سواء. الإخلاص أحد شرطي قبول العمل. رابعا من ثمرات الإخلاص إنه من أعظم أسباب تفريج الكروب وإزاحة الهموم والغموم والذهاب بالغصص والضنك والنكد. القيوم جل جلاله الذي لا ينام سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده المخلص أبدا إذا حلت بساحته الخطوب. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، هكذا قال ربنا في كتابه. وفي الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. القيوم الذي لا ينام مستحيل أن يترك عبده المخلص إذا حلت بساحته الخطوب. وما حديث الثلاثة أصحاب الغار منا ببعيد، حديث مشهور جدا وصحيح وأشهر من أن يذكر. ثلاثة من الرجال خرجوا في سفر، نزل المطر، آووا إلى غار، جرف المطر صخرة عظيمة أغلقت عليهم باب الغار، فقاموا يحاولون أن يزحزحوا الصخرة فما استطاعوا. فبدرت لأحدهم فكرة، قال كل واحد منا يدعو الله بأخلص عمل، بأخلص عمل، غلب على ظنه أن الله قد قبله منه. فقام الأول الولد البار يدعو الله ويتوسل إليه بعمله الصالح الخالص، هذا الذي كان لا يؤثر على أبويه باللبن ولد ولا زوجة بل ولا نفس، هذا الذي لما جاء إلى أبويه بعدما تأخر عنهم في يوم من الأيام وجدهما قد نام، حمل إناء اللبن على يده إلى أن خرج نور الصبح، إلى أن خرج الفجر وأطفاله يتعلقون بطرف ثوبه يصرخون من الجوع، وهو أبدا لا أقدم على أبي أحد ولا أقدم على أمي ولد ولا زوجة. ثم قال اللهم إن كنت قد عملت هذا لك يا رب، يا رب إن كان العمل ده خالص لك اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة شوية كده، دخلت هوا ودخلت نور بس ما عرفوش يخرجوا. قام الثاني هذا الولد العفيف الذي لما مكنته المرأة من نفسها وذكرته بالله تذكر، يا رب إن كنت قد عملت هذا لك يا الله فرج عنا ما نحن فيه. انزاحت شوية كمان. قام الثالث التاجر الأمين الواحد اشتغل عنده يومية وغاب سنين ورجع لأن ماله الأجرة وادها له وزيادة، يا رب يا رب إن كنت قد عملت هذا لك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة. عايز كل واحد فينا يفكر كده فأخلص عمل عمله في حياته وعند الشدائد يتوسل إلى الله بصالح هذا العمل، إن شاء الله سيفرج ربنا عنه الكرب ويزيح الهم والغم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ الحقيقة أنا لا أريد أن أقطع سيادتك، ولكن أنا أتمنى يعني أني أسأل سؤال لحضرتك وأرجو رجاء. يعني أولا بالنسبة للسؤال، ليه الأمة بتجتمع أو بتحب الضعيف من الأحاديث والباطل وأكثر من الحق؟ يعني مثلا حديث العنكبوت والغار، حديث مثلا لو سئل عالم العلماء الحج واجب على الفور أم التراخي يقول واجب على التراخي، رغم صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحج واجب على الفرد بدليل حديث استدار الزمان كهيئته، أعتقد حضرتك تعلمه.
نعم.
فالرجاء بقى يعني ليه الأمة الإسلامية العلماء المسلمين لا يجتمعوا في كل الأمصار بحيث إنه اجتماعهم أهل السلف والسنة اجتماعهم ده يكون قدوة ويكون دليل في جمع الرجال الصحاح في جمع الأحاديث الصحيحة؟ بحيث انه يعني مثلا لو اتفقت الأمة علماء الأمة الكبار بعد طبعا وفاة أئمة علماء كبار حرمنا منهم يعني، لو اجتمع الباقين على الرجال الصححهم كذا وكذا وكذا بعد اختلاف طبعا الروايات من القديم إلى الجديد وإلخ، فلو اجتمعت الأمة حاليا على صحيح الرجال على صحيح الأحاديث، وطبعا حضرتك تعلم بكتاب فتاوى علماء البلد الحرام يعني ما شاء الله يعني بيجمع عدة علماء، فإيه رأي حضرتك يعني في هذه الفكرة لو تطرح على علماء السنة في جميع البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب؟
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك، سأجيبك إن شاء الله. الأستاذ أسامة من أسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا، الحمد لله.
والله نحبك في الله،
ربنا يحبك ويرضى عليك،
نرجو منك الدعاء بالثبات،
الله يثبتنا وياك على الحق.
والله يا شيخ كلامك يعني يلب الموضوع اللي احنا عايشينه، بس حاليا الناس اللي ما كانش يعني رايتها ونفقتها حاليا يعني تقول الحق الناس كلها ما تقبلكش.
نعم.
تقول الكذب وتنافق وتراعي الناس كلها تحبك، ما عرفش ليه. حاجة يعني جربت تشيل تفكير الواحد يعني مع الناس كلها بسيط إلا من رحم ربي. وفيه سؤال تاني يعني القنوات الدينية ليه ما تتقفل ليه يعني؟
حاضر يعني. ماشي. طيب سؤال آخر يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والله، اتفضل.
أسألك سؤالا.
اتفضل.
هل يجوز اللعب مع القطط؟
هل يجوز اللعب مع القطط؟ طيب حاضر. نعم. ماشي. السؤال الثاني
وخلص.
بارك الله فيك. نعم.
عندنا متجر بالجملة.
نعم.
يبيع ويشتري في الخمور والمواد الغذائية، هل يجوز الشراء منه أم لا؟
جميل. حاضر.
السلام عليكم
ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وبارك في جميع المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك كرب وكرب المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك كرب القنوات الدينية الإسلامية التي أغلقت بسبب.
آمين. بارك الله فيك. اتصال آخر يا شباب. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ مصحى؟
الحمد لله.
الو.
ايوه مع حضرتك، اتفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخ عايز اكلمك في موضوع بس بعيد عن الحلقة كده ان شاء الله.
خد التليفون من الكنترول مشكورا، وبعد الحلقة اتصل بي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
الو.
السلام عليكم، اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله خير.
وجزاك.
لو سمحت.
اتفضل.
لو سمحت انا شفت رؤية كده الشيخ محمد حسان جزاه الله خير. كان في الحرم. ودخلت انا قبلت ايده. وازيك يا شيخنا اخبارك؟ قال لي ازيك، عارف اسمه هو؟ ازيك يا ابو ادهم، عامل ايه؟ كويس.
نعم.
واخبار حضرتك؟ وقال لي انا عايزك اتغدى عندك.
نعم.
قلت له يا شيخنا والله انا جاي اقول لحد، جاي اعزم حضرتك ان انت تيجي تتغدى عندي.
نعم.
فقال لي بس اوعى تكون حددت. قلت له انا باخد راي حضرتك في يوم الجمعه. فقال لي ان شاء الله اجي لك ابو ادهم، ما فيش مشاكل، انت راجل كويس وبتاع، وانا اجي لك ان شاء الله.
طيب جزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يجمعك بالشيخ محمد في الدنيا على الخير والبركة وعلى طاعة الله، وأن يجمعك به في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون. كلمني من التلفون وطي التلفزيون خالص. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
وفيك بارك.
أننا نحبك في الله والله.
الله يحبك ويرضى عليك.
حضرتك سؤال بعيد عن الحلقة، سؤال بعيد عن الحلقة.
تفضل.
طب حضرتك هل يجوز الدعاء بعد ختام الصلاة؟
حاضر.
ماشي يا شيخنا؟
حاضر.
طب بالله عليك بالله عليك يعني العيد معاك وبالتثبيت بالله عليك.
نعم؟
ادعي لي بالتثبيت والهداية إن شاء الله بالله عليك.
ويهديك ويزيدك هدى.
اللهم آمين.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال ولا نستأنف يا شباب؟ طيب بارك الله فيكم. قلت من بركات الإخلاص سكينة في القلب وطمأنينة في النفس. المخلصون نفوسهم أطمن النفوس، قلوبهم أسكن القلوب. قال تعالى اسمع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من إخلاص وصدق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المؤمن له سيد واحد رب العالمين، والمشرك له 100,000 سيد. المؤمن له إله واحد جعل همه رضاه، أما المشرك فله 1,000 إله باطل. والنبي قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هناك عبد لشهواته، هناك عبد لمنصبه، هناك عبد. اسمع الآية دي، اسمع بالله عليك إلى كلام رب العالمين. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما يعني خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ عبد لي 50 سيد، ده يقول روح يمين، ده يقول روح شمال، ده يقول روح ارجع، قوم، اقعد، اعمل، ما تعملش، هات، لا، يبقى تعبان جدا. المركب اللي لها رئيسين بتغرق، أمال واحد ليه 50 رئيس هيغرق، مش كده؟ أي شغلانة لما نحدد المسؤولية فيها فلان مسؤول عن كذا وفلان مسؤول عن كذا تمشي، إنما الموضوع يمشي هلهلي كما يقول العوام، واحد ماسك دكانة، واحد ماسك مصنع، واحد ماسك كذا، وليها 100 واحد، ما ينفعش تغرق. فربنا بيصف حال العبد المؤمن والراحة اللي هو فيها لأنه له إله واحد، إله الحق. يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، والشركاء مش متوافقين كمان، شركاء متشاكسون، بيعندوا بعض وبيعملوا ضد بعض. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما خالصا لرجل، له سيد واحد مستريح طبعا، بيأمر بأمر واحد وينهى بنهي واحد ويحط له حق، خلاص مستريح. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. سادسا، من أعظم ثمرات الإخلاص أن الإخلاص يورث الفهم عن الله ويمنح القلب الحكمة والعلم. قال مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على من قلبه على لسانه. البخاري رحمه الله قال في قول رب العالمين: لا يمسه إلا المطهرون، قال يعني لا يجد طعمه، لا يجد نفعه إلا من آمن بالقرآن. قال ابن القيم في الآية: يعني لا يجد حلاوته ولا يذوق طعمه ولا يباشر حقائقه إلا القلب المطهر من الأنجاس والأدناس. قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن تيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة مخلوق من مخلوقات الله، فكيف تلج المعرفة بالله عز وجل، وكيف تلج محبة الله عز وجل، وكيف تلج يعني تدخل حلاوة ذكر الله والأنس بقرب الله في قلب قد امتلأ بكلاب الشهوات. قلب مليان شهوة النساء، شهوة الفلوس، شهوة الشهرة، شهوة السمعة، شهوة المنصب، شهوة كذا، مش هيعرف. يبقى قرأوه وما قرأوه. فالمخلص ربنا يمنحه الفهم والحكمة والعلم. إن كان الواحد فينا إذا أراد أن يصلي واستقبل غير القبلة عمدا فصلاته باطلة. فكيف تصلي وأنت لا تستقبل بقلبك ربك؟ يعني لا تقصد بعملك ربك. إن كنت أنت بجسدك لو استقبلت في الصلاة غير الكعبة عمدا تبقى الصلاة باطلة، ما دمت تعرف مكانها وحاضر مش مسافر. طب إزاي تصلي قدام الكعبة، الكعبة نفسها، وقلبك مش مستقبل إرضاء ربنا، قلبك مهموم همه غير ربنا؟ هل هذه صلاة تقبل؟ هل هذه صلوات؟ الناس اللي بتنقر الصلاة دي كنقر الديك للحبة أو كنقر الغراب للحبة، هذا السارق وأشد الناس سرقة السارق في الصلاة، اللي واقف قدام ربنا كده بذهن سارح وبقلب مشغول ولا عارف حاجة، بعد الصلاة أقول له الشيخ كان بيقرأ بصورة إيه؟ يقول لك ها؟ مش عارف. طيب تاني ركعة قرأ بآيات إيه؟ يقول لك ما كلام ربنا كله حلو. ده كان بيصلي واقف بين يدي الله كالخشب المسندة كأنه جثة هامدة، إن لله وإنا إليه راجعون. سابعا، من ثمرات الإخلاص أنه خلاص وحرية. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أي حد تخاف منه تفر منه إلا ربنا، تفر منه إليه، تفر من عذابه إلى رحمته، تفر من ناره إلى جنته، تفر من غضبه إلى رضاه. ففروا إلى الله، أخلصوا تتخلصوا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من صح فراره إلى الله صح قراره في الجنة، ومتعه الله برؤية الله جل جلاله. المخلص حر، لي رب واحد إله واحد، إنما الغير مخلص عبد أسير، زوجته بتشيل وتحط فيه عشان المنصب ممكن يطلع البلاوي كلها، عشان الفلوس ممكن يعمل. المخلص مستريح. الإخلاص خلاص وحرية. ولذلك كان معروف الكرخي بيقول يا نفس أخلصي تتخلصي. ثامنا، الإخلاص طريق الجنة. قال تعالى وهو يصف أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى أن قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. راحوا الجنة بسبب إخلاصهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تاسعا، الإخلاص سبب من العتق من النار. ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اسمع بقى، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله. إلى الآية، يعني السبب في النجاة من النار إخلاص الدين لله عز وجل. ياخد كلمة التوحيد لا إله إلا الله اسمها كلمة الإخلاص. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي. من؟ المخلصون. المخلص يفوز بالشفاعة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. كذا روى البخاري عن عتبان بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. أخيرا، عايز ربنا يحبك أخلص، عايز تبقى من رجالة ربنا، عايز تبقى من اللي ربنا رضي عنهم ورضوا عنه، أيوة أخلص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي الذي يخفي العمل، وإخفاء العمل من سيما المخلصين، والحديث رواه مسلم. هذه بسرعة بركات الإخلاص وثمرات الإخلاص. اللقاء القادم كله عن ويلات الرياء، مصيبة الرياء. هنجيب في الثلاث دقائق فاضلين عن الأسئلة إن شاء الله. الأخت بتقول الأمة ليه بتحب الأحاديث الضعيفة؟ من قال أن الأمة تحب الأحاديث الضعيفة عن الصحيح؟ الصحيح يكفينا، لكن الضعيف قد يعني يدخل على الجهلة وعلى البسطاء، لأن أهل الضلالة ذوقوا الأحاديث الضعيفة وملؤوها بالقصص، وضعوا فيها أجور عالية تطمح إليها النفوس الخاملة، عشان كده الناس بتميل إليها. إنما الصحيح يكفينا. طب الأمة لو اجتمعت على ما الأمة اجتمعت عندنا، هل يا أختي الكريمة الأئمة غربلوا أحاديث النبي غربلة غربلوها؟ عندك الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، عندك مسند أحمد، عندك موطأ مالك، عندك السنن الشافعي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، غربلوها في القديم وفي الحديث. إلى الآن مشاريع كثيرة الشيخ الألباني أفنى عمره في غربلة السنة. فهذا موجود، بس والكتب موجودة، بس إحنا ما بنتعلمش، نحن الذين لا نبحث. نعم أخويا بيقول لي الناس إذا قلت لهم الحق ما حدش هيحبك، وإذا قلت الباطل يحبوك. ما هو الشافعي كان يقول رحمه الله: الحق لم يترك لي صاحبة. لكن لا شك أن في الأمة أبرار أطهار أخيار يحبون الحق ويقولون رحم الله من أهدى إلي عيوبي، أما الذي إذا ذكرته بالحق أبى واستكبر فهذا وقود النار غدا إن لم يتب. وصف ربنا الفجار الأشرار فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هل يجوز اللعب مع القطط؟ نعم يجوز اللعب مع القطط. في متجر عندنا بيبيع خمور وبيبيع يعني مواد غذائية، هل يجوز الشراء منه؟ لو اشتريت من غيره ممن لا يبيع الخمور والمواد الغذائية فهذا أولى لأنه صاحب دين الآخر. وإن اضطررت واشتريت من محل يبيع خمور ويبيع مواد غذائية فلا بأس، البيع حلال لو اشتريت منه مباشرة حلال، لكن الأولى تشتري من واحد ما بيلبس شغله حرام على حلال. والله أعلى وأعلم. أخويا المخرج بيقول لي خلاص الوقت، معلش. طيب نكتفي بهذا الوقت وبهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين ومع المخلصين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به